Yes, they're gonna go.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. نتابع شرح كتاب الداء والدواء ابن قيم الجوزية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. بلغ بنا المقام عند قول الشيخ رحمه الله تعالى، فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن شفاء في ثلاث آيات من كتابه، في سورة يونس وسورة الإسراء وسورة فصلت، ذكر الشيخ آيتين منها وذكرنا الثالثة وعلقنا عليها. وذكرنا أن القرآن شفاء لكل الأدواء، سواء كانت هذه الأدواء نفسية أم عضوية، ودللنا على ذلك. شفاء للأمراض النفسية هذا واضح جلي، فالقرآن يؤثر في النفوس تأثيرا ملحوظا، لكن الاشتباه الأمراض العضوية، الأمراض العضوية صداع، مغص، ألم، هل من الممكن أن يستشفي الإنسان بالقرآن؟ نعم. والإيمان بالقرآن لا يكمل إلا بخمسة أمور: أولا أن تقرأه، ثانيا أن تتدبر معانيه، ثالثا أن تحتكم إليه، رابعا أن تستشفي به، خامسا أن تعمل به. إحنا عندنا كم أمور؟ الإيمان بالقرآن لا يتم إلا بخمسة أمور: قراءته، تدبره، العمل به، التحاكم إليه، الاستشفاء والتداوي به. لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن إنما يطهر الظاهر والباطن معا. وقلنا الموعظة هي التي تجعل الإنسان يتطهر ظاهريا ويتخلص من المخالفات الظاهرية، أما الشفاء فهو تطهير لإيه؟ للباطن، كما قال الله سبحانه وتعالى لأيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وإيه؟ وشراب. الاغتسال للأمراض الظاهرية والشراب للأمراض الإيه؟ الباطنية. الحديث إذا كان معنا أبي سعيد الخدري يوضح ذلك، إن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون فمروا على قوم فطلبوا منهم الضيافة أنهم يضيفوهم فأبوا، فلما هموا بالانصراف لدغ سيد الحي فطلبوا له الشفاء فلم يجدوا، فذهبوا إلى القوم قالوا: عندكم من راق أو حد يداوي طبيب؟ فقال أبو سعيد الخدري: نعم أنا أرقيه، لكن اجعلوا لنا جعلا. إلى آخر الحديث ذكرناه وخرجنا منه بنتيجة هامة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عالج الرجل بالقرآن من لدغة العقرب. يبقى ده الايه؟ الأمراض العضوية جاءت معنا أن القرآن يعالج الأمراض العضوية. لكن هذا الكلام لمن؟ اسمع بقى كلام الشيخ عشان فيه ضوابط. يبقى القرآن ده يقينك، يقينك أن القرآن يشفي الأمراض النفسية والأمراض العضوية معا، والأدلة موجودة في القرآن والسنة. الشيخ بيقول ايه؟ ومكست بمكة مدة تعتريني الأدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن إليه، ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. احنا عندنا ذكرنا ان في اسباب الشفاء ثلاثة، ومعانا هنا اركان العلاج ايضا ثلاثة. اذكركم اسباب الشفاء: تشخيص الداء تشخيصا صحيحا، وصف الدواء وصفا صحيحا وان يكون الدواء صحيح، ثلاثة اذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء. يبقى أسباب الشفاء كم؟ ثلاثة: تشخيص الداء تشخيص صحيح، وصف الدواء وصف صحيح، إذن الله سبحانه وتعالى. وإنما يؤخر إذن الله باعتبار ويقدم باعتبار. واحد يقول يعني جعلت إذن الله في الآخر؟ خليه في الأول. أقول لك في الآخر باعتبار، وإن قدمته باعتبار آخر. طيب نأخره باعتبار إيه؟ إن ممكن التشخيص يبقى صحيح والدواء صحيح، لكن لا يأذن الله فما يجيش الايه؟ الشفاء. تقدمه باعتبار لو أذن الله في الشفاء يأتي التشخيص صحيحا والدواء يأتي ايه؟ صحيحا، لأن الله أذن. فيتقدم باعتبار ويتأخر ايه؟ باعتبار. طيب معانا هنا أركان العلاج كم؟ قال لك ثلاثة: معالج ومعالج ودواء. معالج اللي بيقوم بالايه؟ بالعلاج. ومعالج اللي هو المريض، احنا عايزين ايه؟ نشوف قصته ايه؟ مرضه ايه؟ ودواء. هنا في القصة بتاعتنا الدواء لا خلاف فيه، لان الدواء ايه؟ قرآن وأدعية من السنة النبوية. فهنا هل في كلام في الدواء؟ حد يقدر يطعن فيه؟ لا، المؤمن الموحد يعلم ان الدواء صحيح. يبقى العلة فين؟ اما ان تكون في المعالج همته ضعيفة، او المعالج المحل مش قابل. ولذلك لما قيل كان في مريض وقرئ عليه الفاتحة فلم يشف، فقالوا قرأ بها عمر فشفي مريضه، قالوا هذه الفاتحة لكن اين عمر؟ المعالج فين؟ عايزين همة. يبقى احيانا واحيانا المريض نفسه. لذلك العلاج بالقرآن يسري ان المحل نفسه يكون صحيح. على سبيل المثال رجل لا يعمل بالقرآن، رجل لا يعمل ما بيعملش بالقرآن، هتعالجه بالقرآن ازاي؟ يبقى قبل ما تصف الدواء وقبل ما تستعمله شوف اصلا المريض اخباره ايه، حاله مع الله سبحانه وتعالى ايه، بيصلي ولا لا، بيذكر الله ولا لا، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، مؤمن بالقصة دي ولا لا. ماشي يا اخوانا؟ يبقى معالج ومعالج وايه؟ ودواء. فالشيخ بيقول: فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. الشيخ في كتاب الفوائد بيذكر ان الانتفاع بالقرآن ذكر الله سبحانه وتعالى وشروطه في آخر سورة قاف، إن في ذلك الآيات اللي تقدمت في سورة قاف دي كلها لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى احنا عندنا ايه؟ اهي شروط الانتفاع اهو، يكون عنده ايه؟ قلب، وجود الذكرى دي موجود القرآن، وجود القلب، والقلب ده لازم يكون له سمع، والسمع ده صاحبه يكون شهيد مش ساهي غافل. احيانا القلب لوحده يكفي، ممكن يغني عن السمع وممكن يغني عن الشهيد، قلب يكون متيقظ. ولذلك جاء بالأداء أو، ما جاش بالواء. وكان هنا بعض بيعترض يقولك يعني أنت بتعدد الأمور اللي ينبغي على الإنسان أن تتوفر عليه أن يكون جامع للقرآن، هيتدبر القرآن أو ينتفع به، فالمفروض تقول إيه لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، مش أو ألقى. قال لك لا، هذا باعتبار حال المخاطب. منكن المخاطب يكون عنده قلب يستغني به عن السمع وقلبه حاضر، فمش محتاج للإيه؟ مش محتاج للقصة الثانية. طيب ممكن قلبه يغني ويبقى إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد، ده لمخاطب تاني عنده قلب لكن قلبه غير حاضر، ليس له أذن وليس له إيه؟ شهادة. واضح يا أخوانا؟ فدي بحال المخاطب. فالقلب لوحده يكفي، لكن شريطا أن يكون له سمع وأن يكون شهيد، يعني حاضر فاهم الكلام. دي شروط الانتفاع بالقرآن. هتتوفر؟ هتنتفع بكتاب الله. مش هتتوفر؟ مش هتنتفع. وهكذا الانتفاع بالآيات والأذكار والأدعية المأثورة، هذه شريطته. إن المحل أنت تكون مهيئ للعلاج بذلك. يعني مهيئ؟ يعني أولا مقتنع بهذا الكلام، عاملا بهذا الكلام، داعيا لله سبحانه وتعالى به، وأنت موقن بالإيه؟ بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإيه؟ بالإجابة. ده كان عن الكلام عن القرآن. القصة فاكرينها ولا لا؟ قصة الكتاب أصلا إيه؟ قصة الكتاب سؤال واحد مبتلى ببلاء مش عارف يدفع عن نفسه، حاول بكل وسيلة إنه يدفعه مش قادر، فلجأ إلى طبيب من أطباء القلوب ابن القيم يعرض عليه البلوى بتاعته، دلني، لأن الابتلاء ده كلما ادفعه عني كلما يزداد توقدا وحدة زيادة وشدة تألما وعذابا مش قادر. وأنا أعلم أن هذا البلاء، السائل يقول كده أنه يعلم أن هذا البلاء سببه سيكون سبب هلاكه في الدنيا والآخرة إن لم يرفعه الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فالرجل محتار يعمل إيه؟ كلما يهم بدفعه كلما يزداد عليه. فلجأ إلى ابن القيم، فابن القيم بيقعد له القواعد، لا ده لا دي بلوى عامة، مش الشخص ده بس اللي مبتلى بها، ده الناس معظمهم مبتلين بهذا البلاء. كل واحد عنده مرض مش قادر يتخلص منه، مرض من أمراض القلوب، قلب ده عايزين يبقى خالص لله، متعلق بالله مش متعلق بالدنيا، لا قلوبنا ما زالت فيها شيء كده متعلقة بالدنيا. متى تصفو؟ يبقى ده إنسان كل واحد فينا فيه علة، فعايزين كيف نتخلص؟ الشيخ قال له بقى ما تقلقش، كل ده ربنا أنزل له إيه؟ أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فلا تقلق فلا تقلق، علمه من علم وجهله إلا داء واحد اللي هو الهرم كبر السن، إنما أي داء بعد كده له علاج بإذن الله. فبدأ يصف له بقى أنواع العلاجات. أول علاج معانا قال له القرآن، وتحدث عن القرآن بما فيه الكفاية أمراض. تاني حاجة بقى الشيخ دخل فيه قال لك وكذلك، كما أن القرآن شفاء كذلك في علاج تاني معانا هو إيه؟ الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. ولكن قبل ما نخش في ولكن دي، ها قبل ما نخش في ولكن، عايزين نشوف قصة الدعاء ده ايه. عايزين نشوف قصة الدعاء ايه. الدعاء، الدعاء طلب، طلب من عاجز، طلب من عاجز امرا ما من قادر عليه. يبقى معنى الدعاء ايه؟ هو طلب من انسان عاجز يطلب ممن هو اقدر منه على مطلوبه. والمؤمن اذا دعا فلا يدعو الا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، فيلتجئ بدعائه لمن؟ لله. وانا عايز اعلق على بعض اللطائف في معنى الدعاء. دعاء يا اخوانا عباده. عارف عباده يعني ايه؟ لعلنا سمعنا الله غضي بس ما وقفناش على معناها الحقيقي. كلمة الدعاء عبادة، يعني أنت تثاب عليه كما تثاب على صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك. شوف أنت بتأدي العبادة دي إزاي؟ فإذا دعوت الله كنت في عبادة، كأنك تصلي، أو مش معناها كأنك يعني هتاخد ثواب الإيه؟ الصلاة أو لا، معناها دي عبادة تؤديها كما تؤدي سائر العبادات. فإذا دعوت الله فأنت في عبادة. استجاب استجيب لك أم لم يستجب إيه لك، مع أن الداعي مستجاب الدعوة في كل حال، لكن إحنا جاي معانا صور إجابة الدعاء، لأن إحنا للأسف لا ننظر إلا إيه إلى صورة واحدة بس. أنا عايز أما أقول يا رب نجحني يبقى أروح كده لا النتيجة إيه امتياز جيد جدا جيد، هو دي الصورة اللي أنا إيه اللي أنا شايف. يا رب أرزقني مال يبقى أمشي كده إيه أتعتر في كنز، وواحد كده قابلني يقول له خد الفلوس دي أروح. هو دي الصورة اللي أنا شايف إن أنا إيه أدعو الله بشيء يبقى على طول إيه إسراء. إنما في صور تانية أنا مش شايفها وهي تعد إجابة، وعشان نشوف الصورة هي أفضل من الإجابة اللي أنت شايفها. الصورة التانية الخفية دي اللي أنت ما شايفها اللي إحنا إن شاء الله هنقولها في وقتها هي أفضل بكتير من الإجابة اللي أنت شايفها. إن أنت لما تقول يا رب ارزقني مال ترزق مال، يا رب ولد ترزق ولد، يا رب النجاح ترزق، يا رب عمل، يا رب بيت، يا رب سيارة، فترزق كل شيء. لا، في صور تانية للإجابة أفضل بكثير من إجابة سؤلك في الظاهر، تأتي معنا إن شاء الله. يبقى أول حاجة احنا عايزين نعرفها الدعاء عبادة كالصلاة والصيام، زي ما بتكون بتعمل كده فهي عبادة تؤجر عليها. الأدلة على كده إيه؟ ما احنا عايزين نتكلم بالأدلة عشان الأدلة دي بتريح الإيه؟ مش كلام إنشاء. اسمع، أخرج الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء. على فكرة يا أخوانا، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرة، فما تحرمش نفسك واخد بالك. لا تعرف لو خرجنا من هذا المجلس بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكفينا أوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. خلي بالك في حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، لا ده ضعيف، ده اللي أحسن منه بقى الدعاء هو الإيه العبادة. ثم قرأ، من اللي قرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقال ربكم ادعوني، خلي بالك هو ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما تركز يا أخوانا، هو في الأول قال إيه ادعوني. أنا أستأذن حضرتك خلي ظهرك للعمود وسع من حجمه. وقال ربكم إيه ادعوني، في الأول أهو ادعوني الأمر بالدعاء، قال إن الذين يستكبرون عن إيه عبادتي ادعوني، وبعدين يستكبرون عن، يبقى الدعاء هو الإيه هو العبادة. وقال تعالى وأعتزلكم على سن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون دعاءه من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وقالش ما يدعون، مع أنه قال إيه يدعون، فالدعاء هو الإيه الدعاء هو العبادة. العبادة تكون، طيب طالما الدعاء عبادة أنت تصلي لمن؟ لله. طيب تصوم لمن؟ وتزكي لمن؟ تحج وتعتمر لمن؟ طيب يبقى العبادات دي تصرفها لمين؟ يبقى الدعاء يصرف لمين؟ يبقى استنتجنا اهو الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، إذن الدعاء لا يكون إلا لمين؟ إلا لله. ليه؟ لأن في ناس وجهوا الدعاء لغير الله، فجاء التحذير، كل التحذير جاءت النصوص، طول النصوص تحذر من الدعاء لغير الله. اسمع بقى، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لا الكلام ده كبير. إيه دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي أو من جلب نفع أو كشف ضر. فهمنا كده دعاء المسألة؟ يعني أنت بتقول يا رب اشفي مريضي، يا رب ارزقني بالزوجة الصالحة، يا رب ارزقني منزل، ارزقني سيارة، يبقى ده ايه جلب نفع او دفع ايه او ده اسمه دعاء المسألة. دعاء العبادة الصلاة والاذكار والصيام والحج، ده اسمه دعاء عبادة. وسمي دعاء لانه يشترك في الدعاء ان فاعله مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى، فكما الداعي مشغول بعبادة الله هكذا المصلي المزكي القارئ للقرآن، أو لأن هذه الأمور تشتمل ضمنها على الدعاء، تشتمل ضمنها على الإيه؟ فالصلاة تشتمل على الدعاء والأذكار والقراءة القرآن، فدي سميها بدعاء الإيه؟ العبادة. الاثنين سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة تصرف المين؟ لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إخوانا، كان هناك قوم مهتدين فضلوا، شوف بقى خلي بالك، وأبشع الضلال الضلال بعد الهدى. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. احذر ان انت تبطل صلاة وتمنع الصلاة بعد ان هداك الله الى الصلاة. احذر ان انت تبطل اذكار صباح ومساء واذكار عامة بعد ان هداك الله اليها. احذر ان انت تبطل صلة ارحام بعد ان هداك الله الى صلة الارحام. احذر ان انت تبطل قراءة قرآن وعمل ورد بعد ان هداك الله. ليه؟ لان العقاب سيكون اليما. ليس من ذاق كمن لم يزق. انت دقت حلاوة الطاعة، دقت حلاوة الامتثال والوقوف بين يدي الله، دقت حلاوة قراءة القرآن، شفت رزقك وسع ازاي لما بدأت تصل الأرحام، شفت ربنا سبحانه وتعالى بارك لك في عمرك وبارك لك في أولادك وفي مالك لما بدأت تصل لرحمك وتبر والديك وتوصل عمك وخالك، شفت ازاي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك. ها، فانت زقت فقت. فإياك من الضلالة بعد الايه؟ بعد الهدى. إن الذين ارتدوا على أدباره من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. من هؤلاء الذين هداهم الله ثم ضلوا من قوم صرفوا الدعاء لغير الله. صرفوا الدعاء، اسمع، ومن أضل، يبقى محدش ايه أضل منه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم إيه؟ مش ضلال بس، وصلت للكفر والعياذ بالله. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عارف القطمير اللي هو ايه؟ الغشاء الخفيف اللي بيبقى على النواة، النواة بتاع البلحة، لما تفتح البلحية كده وتيجي تطلع النوايا تلاقي فيه غشاء رقيق جدا، هو ده القطمير اللي انت بتدعوه من غير الله لا يملك هذا الغشاء الرقيق، فضلا عن النواة، فضلا عن التمرة، فضلا عن النخلة، فضلا عن أن يجلب لك نفع أو يدفع عنك ايه؟ أو ينفع عنك ضر. وراح تدعيه من غير الله. قوم زلت أقدامهم مع أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة إلى آخره، لكن زلت أقدامهم بإيه؟ بأنهم دعوا غير الله وإن كان هذا المدعو نبي أو ولي برضو. فقوم دعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقوم دعوا الحسن والحسين وعلي والبدوي وغيرهم والدسوقي وكل هؤلاء. اسمع ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فيهم: إن الذين تدعون من دون الله، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله ولا مش عبد؟ بل هو سيد العابدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم سيدا شباب الجنة، عباد لله ولا مش عبيد لله؟ علي كرم رضي الله عنه عبد من عباد الله ولا لا؟ هؤلاء عبيد من عباد الله، هم على الرؤوس نكتحل بالتراب الذي يمشون عليه، لكننا لا ندعوهم من دون الله، لأن ربنا قال إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ طبعا الكلام مش في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الكلام فين؟ في الأوثان اللي هم كانوا بيعبدوها من دون الله، ويلحق بذلك حتى العباد والخلق حتى لو كان لهم أيد أو لهم أرجل أو، إنما لا ينفعون ولا يضرون من غير الله، يبقى حتى لو كان هذا المدعو ولي أو نبي. فادعوهم فليستجيبوا لكم من كنتم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الإيه؟ وهو يتولى الصالحين. طيب، في بقى قوم أضل من هؤلاء جميعا، زعموا أن دعاء الله اتهام لله. شوف الضلال البعيد، في قوم زعموا أن أنت لما تدعي ربنا أنت بتتهم الله. بتهم الله في إيه؟ فقال لك ينبغي أن نترك الدعاء، فإن دعاءك لربك اتهام له. احتجوا بحديث موضوع. سيدنا إبراهيم تعلمون أن قومه أخذوه وأرادوا أن يحرقوه في النار، مش كده؟ في قصة معروفة إن سيدنا جبريل لما جاء وقال له: يا إبراهيم ألك بي حاجة؟ قال: لا، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هي دي، ده صحيح. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول إيه؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما أراد قومه أن يقذفوه في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لغيت هنا صح؟ لا، في حديث بقى هم بيألفوه ويخترعوه، اللي هو إيه؟ اللي هو إن سيدنا جبريل جاء إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: يا إبراهيم ألك بي حاجة؟ اسأل الله، اسأل الله يجب. فيوم سيدنا إبراهيم، ده الكلام اللي اخترعوه، سيدنا إبراهيم يقول له إيه؟ علمه بحالي، حسبي من سؤلي، هو قال كده: حسبي من سؤلي علمه بحالي. فهم هم محرفينها إلى إيه؟ علمه بحالي يغني عن سؤال. يعني إيه الكلام ده عم الشيخ؟ يعني أنا ما ينفعش أسأل الله، لأن ربنا عالم بحالي، فما ينفعش، لأن أنا لو دعيته معنانا أن أنا بتهم الله أنه مش عالم بإيه؟ بحالي. ايه رايك في الكلام ده يا اخوانا؟ ماشي، ما ينفعش نقول طق، ما ينفعش، لازم نجاوب الايه. لو جاوبته كده وقلت له ما ينفعش يقول لك ما ينفعش ليه، انما لما تقول له قال الله وقال الرسول ايه، يبقى بتقيم عليه الحكم. عايزين نعرف الاجابه بقال الله وقال الرسول، هنجاوبك مش بكلامنا احنا، بكلام ابراهيم عليه السلام نفسه. شو ابراهيم قال؟ حسبي من سؤلي علمه بحالي، يعني ما ينفعش اسال هو عالم بحالي، ده معنى كلام ابراهيم. طب ايه رايك بقى أن العليم الخبير أنبأنا أن إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ده دعاه وقال: يا رب تقبل إيه؟ تقبل دعاء. وقال إيه؟ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من سيدنا إبراهيم بس يا أخوانا، ده الأنبياء جميعا دعوا الله سبحانه وتعالى، من لدن آدم إلى نبينا محمد. آدم قال إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات اللي ربنا اللي آدم تلقاها إيه؟ قال ربنا، هو وسيدنا وسيدة حواء: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. ده اسمه يا جماعة؟ ده اسمه دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. سيدنا نوح، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله. نادى يعني دعا، فاستجبنا له، مش دعا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديار. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. زنون، زنون يونس عليه السلام نادى في الظلمات، دعا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. داود: ربنا أفرغ علينا صبرا، لأنه كان في جيد في الجيش بتاع طالوت، أبلغ أن الله إيه؟ قد بعث لكم طالوت ملكا. سيدنا داود عليه السلام كان في الجيش بتاع طالوت، وهو اللي قتل جالوت، فكان في الجيش اللي دعا، وكان هو على رأس من دعا. قال إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الإيه؟ الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. لوط: رب نجني وأهلي مما يعملون. محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم نصرك الذي وعدتنا في غزوة بدر، اللهم أعز الإسلام. أحد العمرين قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال لأنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فعاش 120 سنة وكان له بستان، هذا البستان يطرح في السنة مرتين. احنا نعرف البستان يطرح ايه؟ مرة واحدة. لا، بستان سيدنا أنس رأى من ذريتي أكثر من 120 حفيد، أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد، عاش 120 سنة. سنة تقريبا. هذا كله ايه بيرد عليهم ان ايه في دعاء ده الانبياء اللي انتم بتقولوا ان هم حسبهم من سؤلي علمه بحالي علمه بحالي يغني عن سؤالي. لا ما يغنيش، ده الدعاء عبادة. وشوف التشبيه البليغ لمن يدعو غير الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى شبه الذين يدعون غير الله بشخص واقف قدام المية وكأنه ينادي على الماء يقول له اطلع هنا عشان اشرب منك. المية هتطلع هيصعد الماء. قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عباد الله، إلى الله المنتهى، إليه يرجع الأمر كله. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أمورنا كلها، وعلينا أن ندرك أن المهتدي من هداه الله والموفق من وفقه الله. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، وقال تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكما قال شعيب وما توفيقي إلا بالله. إذن فلنسأل الله الهداية ولنلتمس منه التوفيق. أيضا السابق للخيرات ما سبق إليها إلا بإذن الله، كما قال تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلنسأل الله أن يجعلنا من السابقين إلى الخيرات. المعصوم من عصمه الله.